أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. الرواية الرابعة وهي الرواية الأخيرة التي استدل بها الشهيد الصدر رحمه الله على حجية الاستصحاب، أو التي طرح عليه إثبات حجية الاستصحاب، وهي رواية عبد الله بن سنان، وهي رواية صحيحة. مفاد هذه الرواية أن أبا عبد الله وهو سنان قد سأل الإمام الصادق عليه السلام أنه أعار ثوبه لكتابي، مع أنه يعلم أن هذا الكتابي يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، بعبارة أنه يساور النجاسة. ثم بعد فترة هذا الذمي أرجع هذا الثوب لأبي عبد الله. هنا في هذه الحالة يسأل الإمام، بما أن المستعير للثوب لا ينفك عن النجاسة الخارجية لمساورته للخمر ولأكل لحم الخنزير، فهل يجب علي عندما يرجع لي الثوب، بما أن الثوب سوف أستعمله في الصلاة يعني فيما يشترط فيه الطهارة، هل يجب علي أن أطهر هذا الثوب كي في هذه الحالة أصلي فيه مثلا، أو أطوف به إذا كان من غير المخيط؟ هنا ماذا أجابه الإمام؟ قال الإمام عليه السلام: لا يجب عليك أن تطهر هذا الثوب. لماذا؟ باعتبار أنك كنت حين أعرته كنت على يقين من طهارته، والآن بإرجاعه إليك وبمساورته للنجاسة فشككت في طهارته، إذ لعل هذه النجاسة الخارجية التي يمارسها هذا الكتابين قد انتقلت إلى الثوب، فأصبحت شاكا في طهارة الثوب بعد يقينك بطهارته حين إعارته. فهنا في هذه الحالة الإمام سلام الله عليه فقال له: تبني على ذلك اليقين حتى تعلم أنه تنجس، أما مع شكك في النجاسة فتبني على يقينك السابق بالطهارة، يعني لا تنقض اليقين بالشك. فهذا كما هو واضح حينئذ أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب في هذا المقام. نعم، يمكن أن يقول قائل في هذه الحال أنه كما أشار إليه الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، ويدعي مدعي أن الرواية ليست ظاهرة في تطبيق قاعدة الاستصحاب، إذ لعل الإمام سلام الله عليه لم يأمره بالطهارة واكتفى بالطهارة السابقة تطبيقا لقاعدة الطهارة، إذ أنه شاك في طهارة شيء لم يعلم بنجاسته. فهنا تأتي قاعدة الطهارة: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. فهنا في هذه الحالة لم يعلم أنه قذر فيبني على أصالة الطهارة. نقول: نعم، نحن في كل مورد لا نعلم بنجاسة الشيء فهو لنا طاهر بمقتضى أصالة الطهارة حتى نعلم أنه قذر وحتى نعلم أنه نجس. ولكن في بداية بيان الوصول العملية تقدم عندنا سابقا حول ما يسمى بمجاري الوصول، وميزنا بين الوصول بين الوصول، وأنها أيها في أي مورد هذه تجري دون ذاك، أنه قلنا هذا الشيء المشكوك إذا كان له طارة يكون له حالة سابقة وأخرى لا يكون له حالة سابقة. إن كان إن لم يكن له حالة سابقة قلنا في هذه الحال إما أنه يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط، وإما أن يكون مقرونا بالعلم الإجمالي أو لا يكون مقرون بالعلم الإجمالي. قلنا إذا كان غير مقرون بالعلم الإجمالي وليس له حالة سابقة فهذا مورد للأصل الترخيصي كالبراءة والحل والطهارة. وأما إذا كان مقرونا بالعلم الإجمالي وأمكن الاحتياط فحينئذ يكون من موارد جريان أصالة الاشتغال، وإلا إذا لم يمكن الاحتياط فيكون من موارد جريان أصالة التخيير. وأما هذا الشيء المشكوك غير المقرون بالعلم الإجمالي إذا لوحظت حالته السابقة فهذا ليس موردا لجريان البراءة أو الطهارة أو أصالة الحل، ولا موردا لجريان الاشتغال أو التخيير، بل هو مورد لجريان الاستصحاب. إذ حقيقة الاستصحاب تقتضي أن تراعى الحالة السابقة لأنه الحكم ببقاء ما كان، أي أن أخذ بعين الاعتبار الحالة السابقة. وفي مقامنا الإمام سلام الله عليه ماذا قال له؟ قال هكذا: فإنك أعرته إياه وهو طاهر، أي أن الإمام في مقام الجواب عن سؤال أبي عبد الله، أبو عبد الله سنان يعني أبي عبد الله، ماذا قال له؟ لا تطهره، لا تطهر، يعني لا يجب عليك أن تطهره. لماذا؟ لأن حالة الثوب السابقة حين أعرته إياه كانت هي الطهارة، فقد أخذ بعين الاعتبار الحالة السابقة. ونفس لحاظ الحالة السابقة في الحسبان يخرج لنا أصالة الطهارة وأصالة الحل في مورد وأصالة البراءة، ويعين أن يكون المورد من موارد جريان الاستصحاب فقط دون غيره من الأصول. نعم، يوجد عندنا نحن قضية هنا في هذه الحال، وهي أنه هذه الرواية كما هو واضح أنها تدل على مطلوبنا وتدل على حجية الاستصحاب، إذ الإمام قد طبقها في المورد إذ يقين صابك كما صرح فإنك أعرته إياه وهو طاهر، التي جاء بها في مقام التعبير، فيقين صابك وشك لاحق فاستصحب اليقين السابق وطهارة الثوب. إلا أنه هذه الرواية خاصة بموردها ولا يمكن التعميم لغيرها من الموارد، إذ أنها واردة وين؟ في قضية ثوب شك في طهارته. فنرى أن هذه الرواية كلها ماذا يقول له الإمام من أول الأمر؟ فأغسله أي أغسل الثوب، أصلي فيه أي الثوب، صلي فيه ولا تغسله فإنك أعرته إياه، كله في الثوب. في مقام التطبيق ولم تستيقن أنه نجس فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس، فلا يوجد في هذه الرواية ما يمكن أن يستفاد منه العموم والإطلاق لجميع الموارد، إذ لا ألفاظ يستفاد منها العموم ولا ألفاظ يستفاد منها الإطلاق. لذلك هذه الرواية تكون خاصة بموردها، على خلاف تلك الروايات التي تقدمت والتي كان اليقين فيها والشك فيها محل بالألف واللام الجنسية الاستغراقية لا العهدية كما تقدم، فلذلك استفدنا العموم منها. فلو كنا نحن وهذه الرواية مع غمض النظر عن بقية الأدلة لحينئذ لما أمكننا أن نعمم الاستصحاب لغير هذا المورد، ولا يمكن القول بأن الاستصحاب حينئذ كبرى وقانون كلي ينفع في جميع الموارد. هكذا يمكن أن يقال وهو بحسب ظاهر الرواية صحيح. إلا أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول أنه صحيح هذه الرواية لا عموم في مدلولها اللفظي، فلو كنا نحن وإياها لوقفنا على موردها، ولكن يمكن استفادة التعميم من مسألة خارجية، من قرينة خارجية لا من خصوص مدلولها اللفظي. كيف؟ يقول الإمام عندما أجاب أبا عبد الله عن سؤاله بماذا علل أنه لا يجب عليه أن يطهر، فقد علل بقوله فإنك أعرضه إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. هذا التعليل، هذه الفقرة من الإمام تعليل، والتعليل كما تقدم عندنا لا بد وأن يكون بأمر مركوز في ذهن العقلاء، وإلا لما صح أن يكون تعليلا، إذ هذا التعليل أيضا يحتاج إلى تعليل. فبما أن هذا تعليل فلا بد أن يكون مركوزا في ذهن العقلاء ومن ضمنهم في ذهن أبي عبد الله، فحينئذ إذا كان تعليلا ومركوزا في أذهانهم، ما هو المركوز في أذهانهم؟ هل أن اليقين بطهارة الثوب لا ينقض بالشك؟ أما المركوز في أذهانهم اليقين مطلقا، يعني مطلق اليقين لا ينتقد بمطلق الشك كما أشرنا إليه سابقا. الصحيح أن المركوز في أذهانهم أن مطلق اليقين لا ينقض بمطلق الشك، لا مطلق لا اليقين بالثوب لا ينقض بالشك. فمن هنا بما أن التعليل بأمر المركوز، والمركوز هو عدم ناقضية مطلق الشك لمطلق اليقين، فنستفيد حينئذ العموم، إذ هذه الرواية ما هي إلا تطبيق لذلك المركوز، وهو أن اليقين بغض النظر عن متعلق اليقين لا ينقض بالشك بغض النظر عن متعلق الشك، لا اليقين بخصوص طهارة الثوب والشك فيه. فمن هنا حينئذ حتى لو أغمضنا النظر عن جميع الأدلة وكنا نحن وهذه الرواية لاستفدنا أيضا قاعدة كلية وقانون يتبع في جميع الموارد، وهي قاعدة استصحاب. بعد أن اتضح هذا الأمر وتبين عندنا تمامية بعض الروايات على حجية الاستصحاب، فثبت عندنا أن الاستصحاب حجة. الآن بدأ الشهيد الصدر رحمه الله يقول هذا الاستصحاب الذي ثبتت حجيته نريد أن نبحث فيه عدة مباحث على نحو الترتيب. البحث طبعا يوجد مباحث كثيرة في الاستصحاب، ولكن هو اقتصر على المهم منه. أولا البحث الذي يرتبط في تشخيص طبيعة هذه القاعدة وهذا الأصل، أو هذه القاعدة قبل أن نقول هذا الأصل. فعندما ثبت يرحمكم الله أن هذا الاستصحاب هو قاعدة كبروية وكلية وقانون معتمد، فنريد أن نعرف طبيعته. هل هو أصل عملي يلجأ إليه في مقام الشك في الحكم الواقعي لتحديد وظيفة عملية للمكلف الشاك، أو لا؟ هو أمارة، هذه الأمارة لها كاشفية عن الحكم الواقعي، غاية الأمر أن كاشفيتها ناقصة وقد تممها الشارع من خلال الأدلة التي تقدمت، فإنها تدل على حجيتها. فما معنى حجيتها؟ أي على اعتبارها من قبل الشارع. فهل هي أصل عملي أم هي أمر؟ هذا بحث. والبحث الثاني أنه كيف يمكن أن يستدل بهذا الأصل إن كان أصلا، أو بهذه الأمارة إن كانت أمارة. ثم بعد ذلك سوف يتم البحث في أركان هذه القاعدة، إذ هذه القاعدة منوطة بأربعة أركان، إن وجد فهذه القاعدة يمكن تطبيقها، وإذا اختل واحد منها فإن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها بل تنتفي بانتفاء أحد أركانها. ثم بعد ذلك سوف يبحث في قضية وهذه أيضا من القضايا المهمة، هل أن الاستصحاب حجة في جميع موارده أم أنه لا حجة في بعض الموارد دون بعض، إذ يوجد خلاف بين الأعلام كما سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أن هل الاستصحاب حجة في خصوص الشبهة الموضوعية كما عليه المحقق النراقي رحمه الله وأيضا السيد الخوئي قبل أن يظهر أنه عدل في آخر حياته عن هذا الرأي كما هو الظاهر في الدورة الثانية من كتاب القضاء، فإن السيد الخوي رحمه الله قد عدل عن هذا الرأي وقال بأن الاستصحاب حجة مطلقا سواء في الشبهات الموضوعية أم الحكمية، ولكن في رأيه السابق كان يرى أن الاستصحاب ليس حجة إلا في الشبهات الموضوعية. وهناك أيضا خلاف ما بين الأعلام ما بين الشيخ الأنصاري وبين غيره في قضية الشك في المقتضي والرافع، أن هل الاستصحاب حجة مطلقا أم خصوصا أم يكون حجة في خصوص الموارد التي يشك فيها في وجود الرافع فقط كما أشرنا إليه سابقا وكما تقدم في الحلقة الثانية أنه عندما نشعل هذه الشمعة في داخل الغرفة نعلم أن ماذا أن المقتضي للبقاء دون وقت موجود مثلا، فنشك في الرافع كما نشك في هبوب ريح مثلا، هنا نستصحب البقاء لأن المورد من موارد الشك في وجود الرافع. أما إذا كان بعد فترة طويلة يعني نعلم بأن الشمعة لا بقاء لها لهذه الفترة، فحينئذ إذا شككنا في انعدام الضوء أو في انطفائها فهل نستصحب؟ لا يمكن الاستصحاب. لماذا؟ لأن المورد ليس من موارد الشك في الرافع، إنما المورد من موارد لعله الشك في المقتضي في بعض الأحيان. فهل الاستصحاب حجة في خصوص موارد الشك في الرافع كما عليه شيخ الأنصاري أم أنه لا، حتى لو لم يكن المورد من ذلك الوان فإن الاستصحاب يكون حجة؟ هذا ما سوف يبحثه أيضا شهيد الصدر. ثم بعد ذلك يوجد عندنا تطبيقات وتنبيهات، وهذه تنبيهات جدا مهمة عادة يطرحها الأعلام بعد البحث عن الاستصحاب وعن أدلة الحجية وعن بعض الخصوصيات وبعض المباحث المهمة. في نهاية المطاف يبحثون عن التطبيقات أو ما يعرف بتنبيهات الاستصحاب، والشهيد الصدر رحمه الله تعالى يكون بذلك قد أسس لمباحث خمسة يبحثها تباعا وبشكل مرتب، ويبدأ أولا بأن الاستصحاب هل هو أصل أو أمارة، وفي ضمنه يبحث عن قضية كيفية الاستدلال بهذه القاعدة سواء وصلنا إلى نتيجة أنها أصل أم وصلنا إلى أنها أمارة، فهل الاستدلال بها يختلف باختلاف النتيجة التي وصلنا إليها في البحث الأول؟ يعني بعبارة أخرى إذا وصلنا إلى أنها أمارة فكيفية الاستدلال بها تختلف عما لو وصلنا في النتيجة لأنها أصلا أم لا؟ هذا كله في بحث واحد سوف يبحثه الشهيد الصدر رحمه الله. لذلك يقول الرواية الرابعة وهي رواية عبد الله بن سنان قال سأل أبا عبد الله، يعني أبي يعني هو سنان، سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام وأنا حاضر، إني أعير الذمي ثوبي، وهذا كتابي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فأنه مساور ويتعاطى مع الأمور التي توجب النجاسة الخارجية، فيرده علي يعني يرجعه بعد فترة إذ أنه استعار فقط هذا الثوب لفترة لا أنه أخذه كملك. فأغسله، هنا سؤال، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: صلي فيه، يعني لا تغسله، صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. يعني ما معنى ولا تغسله هنا؟ لا يعني نهي عن غسله، لا، فيقول له لا يجب عليك أن تغسله. هنا النهي ليس محمولا على أنه يحرم عليك أن تغسله، فقط إرشاد إلى ماذا؟ يقولون في هذه الموارد يكون إرشادا إلى طهارته. ولا تغسله، هذا النهي إرشادي إلى طهارته، ولا تغسله من أجل ذلك. نعم، إذا أردت أن تغسله للنظافة، للشيء، للاحتياط، شيء آخر، ولكن لأجل أن هذا الشخص ذمي ويساور النجاسة فهذا ليس بكاف حتى نقول بوجوب تطهيره وغسله، بل لا تغسله من أجل ذلك. لماذا؟ هنا الإمام مباشرة حتى يدفع الشك عن هذا الشخص، عن السائل، فيعلل له: فإنك أعرضته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، فلذلك يقينك السابق ابقى عليه ولا تنقضه، ولم تستيقن أنه نجس أي شككت في نجاسته، هذا معناه، ولم تستيقن أنه نجس أي شككت في نجاسته، فصار يقين سابق يستفاد أعرضه إياه وهو طاهر عن نحو اليقين، ولم تستيقن أنه نجس أي شككت في نجاسته، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. فهنا في هذه الرواية كما واضح أن الإمام طبق الاستصحاب لوجود أركانه، ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة اليقين. هذا الذي قلنا، قد يقول قائل أن الإمام حكم بالطهارة وعدم وجوب الغسل اتكالا على قاعدة الطهارة، قلنا نحن في هذه الحالة أنه لا، هي ظاهرة في الاستصحاب بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل، أي الإمام قد لاحظ الحالة السابقة وبنى عليها: فإنك عرضه إياه وهو طاهر، إذ قال فإنك عرضه إياه وهو طاهر، فتكون دالة على الاستصحاب، إذ الاستصحاب هو الذي يجري في الموارد التي تلحظ فيها الحالة السابقة دون غيره. نعم، قد يقال: نعم، لا عموم في مدلولها اللفظي، أي أنها لا يمكن استفادة جريان الاستصحاب في كل الموارد، إذ لا عموم ولا إطلاق في المقام حتى نستفيد ذلك. فلو كنا نحن والألفاظ لا سلمنا بهذه القضية وقلنا: نعم، هذه الرواية خاصة بموردها ولا يمكن تعميمها، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى كون الاستصحاب قاعدة كلية وكبرى يعتمد عليها في جميع الأبواب. ولكن شيخ الصدر يقول: نحن نتجاوز القضية، قضية الألفاظ، ونقول نستطيع أن نثبت العموم من خلال شيء آخر لا من خلال الألفاظ، ولكن لا يبعد التعميم بأي دليل، بأي قرينة، باعتبار ورود فقرة الاستدلال في مورد التعليل: فإنك عرضه إياه وهو طاهر، فإنها واردة. طبعا لابد نحن نضيف، لأن حتى الكثير مما ذكر حتى شهيد الصدر رحمه الله تعالى المفروض أنه أيضا تدافع: إنك عرضه إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. هذه من تبعاتها، يعني هذه هي التعليل، التعليل هو المؤلف من فقرتين لا من فقرة واحدة، واضح؟ فلذلك فإنك عرضه إياه لا يستفي، لا يعني واحد يتوهم أن الإمام يقول أن هذا الشهيد الصدر، العفو، يقول هذا هو التعليل فقط، لا، الشهيد الصدر وإن أورد هذه الفقرة فقط ولكن ليدل على أن هذه هي الحالة السابقة الملحوظة، لا على أنه هو تمام التعليل، بل تمام التعليل هو المؤلف من الجملتين: فإنك عرضه إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. هذه من تتمة التعليل. فلذلك يقول باعتبار ورود فقرة الاستدلال موردا التعليل فإنك عرفته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، وهذا تعليل بأمر مركوز وفي أذهان العقلاء والمرتكز في أذهانهم، كما قلنا ما هو أن اليقين مطلقا لا ينقض بالشك مطلقا، يعني مطلق اليقين لا ينقض بمطلق الشك، لا خصوص اليقين بطهارة الثوم. وانصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا باعتبار ورود فقر الاستدلال مورد التعليل، وانصراف فحواها يعني معنى الآن هذا وكأنه قرينة ثانية. القرينة الأولى على أن الرواية يمكن استفادة التعميم منها هي فقرة التعليل، ويمكن أيضا أن نستفيد التعميم من خلال قرينة أخرى، وما هي؟ أن المعنى الذي تدل عليه هذه الرواية هو نفس المعنى الذي استعمله الإمام أو الذي أرادته الروايات الأخرى فيما سبق. فبهذه القرينة نستفيد أن ما ذكر في هذه الرواية هو نفس ما أريد في تلك الروايات، والذي أريد في تلك الروايات ما هو؟ أن الاستصحاب قاعدة كلية وكبرى وقانون، لا أنها خاصة بموردها. فبفحواها يعني بالانصراف، انصراف إلى ذلك المعنى، نستفيد التعميم. وانصراف فحواها لذلك عطف، يعني يمكن ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود وباعتبار انصراف فحواها، أي معناها، معنى هذه الرواية ومدلول هذه الرواية إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفان. هذا هو المهم من روايات الباب، وهذا فيه الكفاية لإثبات حجية الاستصحاب، وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب. وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات، إذ نتكلم في روح هذه الكبرى وسنخها، أنه في حقيقتها وسنخها من أي نوعية هي، من حيث كونها أمارة أو أصل عملي، وهذا البحث، وكيفية الاستدلال بها. لذلك قال وكيفية عطفها على البحث الأول، إذ هما بحث واحد. ثم هذا بحث مستقل، ثم في أركانها، ثم نبحث في أركان هذه القاعدة، هذا بحث ثاني، ثم في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثار، وهل ترى هي حجة في آثارها الشرعية ولوازمها الشرعية، أم أن في لها امتداد حتى للآثار واللوازم العقلية والعادية كما سيأتي، هذا البحث الثاني. البحث الثالث ثم في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل مورد، وأنها لا تختص بشبهات الموضوعية ولا تختص بالشك في الرافع. ثم في جملة من التطبيقات، هذا يكون البحث الخامس، ثم في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها. فالبحث إذن يكون في خمسة مقامات كما يلي. المقام الأول، الاستصحاب أصلا أو أمر. من خلال ما تقدم عندنا في الحلقة الثانية وأيضا تقدم في الحلقة الثالثة في بدايتها، أن هناك ميزان وضابط على أساسه نستطيع أن نميز ما بين كون هذا الشيء أصلا عمليا أو هو أمارة شرعية. وهذا الميزان بحسب رؤى الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وبحسب نظره يعتمد على تفسيره الخاص للحكم الظاهري، إذ أن الأصل والأمارة كلاهما حكم ظاهر، والحكم الظاهر كما تقدم هو وظيفته ومجهوليته نتاج التزاحم الأحكام والملاكات الواقعية في هذه الحالة. فكلما تزاحمت الملاكات والأحكام الواقعية في مقام الحفظ، فإن الناتج عن هذا التزاحم هو حينئذ الحكم الظاهري. فمن هنا بما أن الأمارة والأصل كلاهما حكم ظاهري، إلا أنه في هذه الحالة ميزنا بينهما من ناحية أن المعتبر والملحوظ إن كانت قوة الاحتمال والكاشف فكان يكون هذا الأصل لهذا الحكم الظاهري أمارة، إذ أن خبر الثقة يكشف عن الواقع ولو كان كشفا ناقصا، فلوحظت فيه قوة كشفه وقوة الاحتمال، إذ بمقدار ما يكشف عن الواقع بمقدار ما تجعل له الحجية. أما لو فرضنا كخبر الضعيف فإن قوة كشفه لعله لا تتجاوز 10%، 15%، فهذا الاحتمال وهذا الكشف لا قيمة له من هذه الناحية، فلذلك لم تجعل لهم الحجية. وإن كان الحكم الظاهري لوحظ فيه قوة المحتمل أي المنكشف، كمثلة عندما نشك في حرمة شرب التتن أو في شرب التتن هل هو حرام أم لا، بغض النظر عن الدليل الدال أو لأنه لا دليل في المقام، بغض النظر عن مقدار كشف هذا الأمر عن الحكم الواقعي، فنحن في هذه الحالة قد لا يكون هناك كشف أصلا، وقد يكون كشف ولكن لا يلحظ، بل ملحظ في هذه الحالة ذلك الأمر ما هو المشكوك وذلك الأمر المحتمل. فحينئذ في هذه الحال هل هو الإباحة والترخيص أم لا، هو الحرمة في هذه الحال. فحينئذ قوة المنكشف إذا كانت ملحوظة فيكون أصلا عمليا لا قوة الكشف. وفي بعض الموارد أشرنا إليها سابقا أنه يوجد عندي بعض الموارد تلحظ فيها قوة الاحتمال وقوة المحتمل معا، لا قوة الاحتمال لوحدها إذ لا تكفي، ولا قوة المحتمل لوحدها إذ لا تكفي، وذلك هو الأصل العملي المحرز أو التنزيلي كما قلنا سابقا، إذ لا خلاف عند الشهيد الصدر، لا فرق بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي. إذا اتضح هذا نأتي ونقول هل الاستصحاب أمارة أم أصل؟ إذ أن هذه القاعدة وهي الاستصحاب يشكل الأمر بلحاظها، إذ لا يمكننا في هذه الحالة اعتبارها أمارة، لأن ذلك سوف يستبطن ماذا؟ مراعاة قوة الاحتمال وقوة الكشف، وهذا يعني أن الحالة السابقة في هذه الحال أن الحالة السابقة هي التي تكشف، يعني لابد أن نقول بكاشفية الحالة السابقة وبقوة احتمال البقاء. وهذا ما يعني في هذه الحال أنه مع وجود الحالة السابقة فسوف يتولد عندي ظن بالبقاء، وهذا الذي أنكرناه سابقا كما يقول الشهيد الصدر. فنحن أنكرنا حصول الظن من الحالة السابقة وإن ذهب إليه بعضهم، فمن هنا لا يمكننا الركون إلى الحالة السابقة لوحدها، إذ لا كاشفية لها بهذا المقدار الذي يجعل الشارع يلحظها. وكذلك الأمر لا يمكن أن ندخلها في الأصول، لماذا؟ هذا يعني أرجحية أو ترجيح قوة المحتمل، يعني هذه الأحكام المحتملة محتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث، وهذا ما هو المحذور فيه، ولا بأس في أن نرجع الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام محتملة الحدوث. يقول هو في حد ذاته لا مشكلة فيه، ولكن هذا فرع أن تكون الأحكام الحادثة أو المحتملة الأحكام المحتملة محددة واضحة. ففي مسألة شرب التتن الحكم المحتمل من هو؟ الإباحة. الحكم المحتمل من هو؟ قد يكون الحرمة. الحكم المحتمل قد يكون الحل، قد يكون طهارة. فالحكم المحتمل في غير هذا المورد موارد الاستصحاب محدد معين ومشخص، يمكن على أساسه أن نشخص قوته عن قوة الأحكام الأخرى، وعلى فقها نجعل إما الحل وإما أصالة الطهارة وإما أصالة البراءة، أو نجعل الاحتياط. ولكن في موردنا هل هذا الحكم المحتمل حكم محدد؟ لا، في باب الاستصحاب طارة يكون إباحة، وطارة يكون ترخيصا، وثالثة يكون طهارة، ورابعة حلا، وخامسة حرمة، وما شاكل ذلك. فالحكم المحتمل غير محدد، حتى في هذه الحالة نجعل ميزانا وقانونا كليا، نقول أنه في باب الاستصحاب الحكم المحتمل البقاء أقوى من الحكم المحتمل الحدوث، إذ كل من هذين الحكمين يعني الأحكام المحتملة غير محددة، إذ في مورد قد يكون محتمل الحدوث أقوى، وفي مورد قد يكون محتمل البقاء أقوى، فلا يوجد تحديد للأحكام المحتملة حتى نلحظها من حيث القوة ومن حيث الشدة. فمن هنا لا يمكن عدها من الأصول لهذا المسألة، ولا يمكن عدها من الأمارات. لماذا؟ لأن الحالة السابقة لا تستبطن تلك الكاشفية التي تجعل الشارع يلحظها، وبالتالي تكون الاستصحاب أمارة. فمن هنا وقعنا في هذه المشكلة، أن الاستصحاب أمارة أم الاستصحاب أصل؟ نعم، يوجد بحث عندهم، بعضهم يقول إذا كان الدليل على حجية الاستصحاب هي الروايات فتكون أمارة كما ذهب إليه بعضهم، والسيد خوي رحمه الله يرى أن الاستصحاب أمارة، وبعضهم يقول لا، إذا كان الاستصحاب حجيته جاءت من خلال مثلا حكم العاصر فحينئذ هذا يكون أصلا ولا يكون أمارة، على بعض التوجيهات. إلا أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول نحن يمكننا أن نتغلب على هذه المشكلة وندفع هذا المحذور، وهو أنه لا يمكننا إلحاق الاستصحاب لا بالأمارة ولا بالأصل العملي، فيما لو بقينا نحن ومسألة الميزان الذي ذكرناه والضابط الذي أسسنا له في بداية بحوثنا، وهو مراعاة قوة الاحتمال وقوة المحتمل. طيب كيف ندفع هذه المشكلة وكيف نتغلب عليها؟ يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى بأن يأتي الشارع في بعض الموارد كما في مورد الاستصحاب، كما قلنا لا قوة المحتمل معتبرة ولا قوة الاحتمال معتبرة، هناك نقطة نفسية راعاها الشارع في قضية الاستصحاب، وما هي؟ وهي الميل النفساني، وبحسب الطبع والركون إلى بقاء الحالة السابقة. وكما أشرنا إليه فيما تقدم أن الشيخ المظفر رحمه الله تعالى يقول أن هذا هو طبع كل موجود حي، حتى الحيوانات أجلكم الله فإنها تبني على الحالة السابقة. فهذه الحالة النفسية وهي الركون إلى ما كان ثابتا فيما سبق، وميل طبعي إلى الرجوع إلى الحالة السابقة، هذه هي الحالة النفسية التي راعاها الشارع في قضية الاستصحاب. حتى لو لم يكن قضية قوة المحتمل مراعاة في المقام أو قوة الاحتمال مراعاة في المقام، فبما أن قوة الاحتمال غير موجودة إذ لا كاشفية عن الحالة السابقة، أو لا كاشفية للحالة السابقة ولا قوة في احتمالها، فحينئذ فهي ليست بأمارة. إن لم تكن أمارة فانحصر الأمر يا أمارة يا أصل. فحينئذ إذا لم تكن أمارة إذ لا قوة احتمال فيها فهي أصل، صحيح أنه قوة الاحتمال فيها لا يمكن ضبطها، قوة المحتمل لا يمكن ضبطه في المقام، إلا أنه يوجد قرينة أخرى ونكتة أخرى راعاها الشارع في ذلك، وهي تلك هي النكتة النفسية والميل الطبعي والركون إلى بقاء الحالة السابقة، وحينئذ فتكون أصلا عملية. نعم أصلا عمليا ولكن ليس محضا، يعني ليست وظيفته فقط تحديد الحالة، تحديد الوظيفة العملية فقط، لا، بل يراعى فيه كلتا مسألتين، يعني فيه قوة الاحتمال وفيه قوة المحتمل، ومن هنا يكون الاستصحاب أصلا عمليا محرزا، أصلا عمليا تنزيليا، لا أنه أصل عملي محض. يقول الاستصحاب أصل أو أمارة؟ قد عرفنا سابقا في بدايات البحث الضابط الحقيقي، لماذا عبر الضابط الحقيقي؟ بحسب رأيه هو للتمييز بين الحكم الظاهر في باب الأمارات والحكم الظاهر في باب الأصول، إذ الأصل والأمارة كلاهما حكم ظاهري. وما هو الضابط؟ وهو أن كل ما كان الملحوظ فيه أهمية وقوة المحتمل، أي ذاك الحكم المشكوك، كان أصلا بغض النظر عن الاحتمال، وكل ما كان الملحوظ فيه قوة الاحتمال وكاشفيته، هنا عطف تفسير على قوة الاحتمال، قوة الاحتمال وكاشفيته محضا، كان المورد أمارا. وعلى هذا الضوء يشكل عد الاستصحاب أصلا ويشكل عده أمارة. إذا درسنا الكبرى المجهولة في دليل الاستصحاب، وهي لزوم الأخذ بالحالة السابقة المتيقنة عند الشك في بقائها، واجهنا صعوبة في تعيين هويتها وحقيقتها وأنها أصل أو أمارة ودخولها تحت أحد القسمين، لماذا نواجه هذه الصعوبة؟ وذلك لأن إدخالها في نطاق الإمارات يقتضي أن تكون قوة الاحتمال والكاشفية هي الملحوظة، وما هو الذي يصلح أن يكون كاشفا هي الحالة السابقة، والحال أنها لا كاشفية لها، يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال البقاء، مع أن هذه الكاشفية لا واقع لها كما عرفنا في الحلقة السابقة عندما عرفنا الاستصحاب هناك. فراجعوا حيث هناك أنكر الشهيد الصدر رحمه الله أن يكون للحالة السابقة كاشفية عن الحكم الواقعي، ولهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة، وإلا لو كانت الحالة السابقة لها كاشفية لأوجب ذلك ظنا بالحكم الواقعي متولد من الحالة السابقة، وهذا الذي ذهب إليه بعضهم، ولكنه ليس بتام كما تقدم في الحلقة الثانية. وإدخالها في نطاق الأصول، إذا كان هذه المشكلة في إدخالها في الأمارات، وأما في الأصول يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمية، إذ أن الحكم المحتمل حدوثا أهم من الحكم المحتمل بقاء، هذا معنى الاستصحاب، وهذا معنى أن الاستصحاب أمارة. نقول حينئذ أوجب إلزام الشرع، يعني تفوق الأحكام المحتملة البقاء على أحكام المحتملة الحدوث أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة، إذ الحالة السابقة هي التي تستبطن وتحكي عن من؟ تحكي عن الحكم المحتمل، مع أن الأحكام المحتملة البقاء تلك التي نشك في بقائها في هذه الحالة ليست متعينة الهوية والنوعية، فهي طارة وجوب وأخرى حرمة وثالثة إباحة وهكذا، لا أنها محددة حتى نجعل الضابط وقاعدة، إذ مثلا في مورد الإباحة يكون براءة، وفي مورد الحرمة يكون اشتغالا، وفي مورد الوجوب يكون اشتغالا، حينئذ أين هو الاستصحاب؟ فما الفرق حينئذ بين الاستصحاب وبين غيره؟ وكذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه، أي أنه متنوع ومتبدل، ولا يوجد له حالة استقرار وثبات. حتى في هذه الحالة نرجح الأحكام محتملة البقاء على محتملة الحدوث، أو محتملة الحدوث على محتملة البقاء. فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة الاهتمام بنوع الحكم التي يحتمل بقاؤها، إذ هي ليست بثابتة وليست بمستقرة. وبعبارة أخرى، إن ملاك الأصل وهو رعاية أهمية المحتمل يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محددا ومشخصا ومعينا، كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في أصالة الحل، فإن الأمر حينئذ يدور ما بين الحل والحرمة، فيكون حينئذ يمكن يعني أن يكون ملاك الحل أهم من ملاك الحرمة. ولكن في الاستصحاب لا ندري، إذ يتبدل بتبدل المورد، كما في نوع الحكم الترخيص الملحوظ في أصالة الحل ونوع الحكم الإلزامي الملحوظ في أصالة الاحتياط. وأما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابل للأوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور، إذ هذا يختلف باختلاف الموارد. حينئذ ماذا نفعل؟ نقول يعني نخترع قسما ثالثا لا هو أمارة ولا هو أصل؟ يقول لا، لا يخلو الحال في الأدلة ما بين أن يكون أمارة أو يكون أصلا، ولا ثالثة لهما. وحل الإشكال أنه بعد أن عرفنا أن الأحكام الظاهرية تقرر دائما نتائج التزامن بين الأحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ عند الاختلاط كما تقدم سابقا، فبالإمكان أن نفترض أن المولى قد لا يجد في بعض حالات التزاحم قوة تقضي الترجيح لا بلحاظ المحتمل كما في الاستصحاب، إذ أن قوة أن الأحكام المحتملة ليست بمحددة، ولا بلحاظ نفس الاحتمال، إذ الحالة السابقة في مورد الاستصحاب لا واقع لكاشفيتها، فحينئذ لا فيها قوة احتمال ولا فيها قوة محتمل. وفي مثل ذلك قد يلجأ الشارع إلى شيء آخر، إلى ملاحظة أمر آخر على أساسه يجعل هذا الأمر أصلا عمليا أو أمارا. وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسية. ما هي النكتة النفسية؟ كما قلنا قد اقتضاء طبع العقلاء الأخذ بالحالة السابقة وميل طبعهم والركون إلى الحالة السابقة، إذ لا كاشف العفو. وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسية في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، فهنا في هذه الحالة يلحظ من قوة المحتمل ولكن ليست موجودة، ولكن في هذه الحالة يجعلها بمثابة تلك النقطة، يجعلها في خانة وفي كفة أصل دون أمارة. ففي محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد أقوية لا للمحتمل إذ لا تعين له، ولا للاحتمال إذ لا كاشفية ظنية له، ولكنه يرجح احتمال البقاء. لماذا؟ إذ الميل العقلائي والطبع العقلائي يقتضي ذلك، أنه يركن إلى ما كان ثابتا سابقا، ما كان حادثا سابقا، يرجح لكنه يرجح احتمال البقاء لنقطة نفسية، وهي ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام إلى الأخذ بالحالة السابقة. فهنا صار وكأنه ماذا؟ لاحظ قوة المحتمل، ولكن أي نتيجة القوة المحتمل وليس نفس القوة المحتمل، إذ قوة المحتمل قد في هذه الحالة لما ثبت سابقا، وقلنا نحن لا مجال لقوة المحتمل هنا، ولكن نتيجة ذلك وهي سيرورة الأمر أصلا نستفيدها منه؟ نستفيدها من مراعاة تلك النقطة التي على أساسها يرجح أحد الاحتمالين على بعضهما البعض، ولكنه يرجح احتمال البقاء لنقطة نفسية ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام إلى الأخذ بالحالة السابقة. ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الأساس، أي على أساس أنه هناك نقطة نفسية وهي رعاية الميل الطبيعي هي التي اقتضت ذلك، عن كونه حكما ظاهريا طريقيا. الآن قد يأتي شخص ويقول أنه لماذا تكون حينئذ حكما ظاهريا طريقيا، مع أن الحكم الظاهري في هذه الحالة ناشئ منين؟ من خلال تزاحم الملاكات. طيب هنا في هذه الحالة هل هنا نشأ من خلال تزاحم الملاكات؟ لا يوجد عندي هنا في هذه الحالة تزاحم ملاكات. فمن هنا شهيد الصدر أجاب يقول لأن النكتة النفسية ليست هي الداعي، يعني أنا عندما قلت، يقول هكذا المولى مثلا، أنا عندما قلت بأن الاستصحاب هو حكم ظاهري وهو أصل عملي لوجود نكتة نفسية تلزمنا بمراعاة الحالة السابقة، لا يتصور متصور ويتوهم متوهم أن الملاك في جعل الاستصحاب حينئذ ما هو النكتة النفسية، لا أبدا. الداعي لجعل الاستصحاب هو ذلك الملاك الخاص به، ولكن كانت النكتة النفسية عامل مساعد لتحديد هوية هذا الأصل وهذا الحكم المجعول، وتحديد في هذه الحالة كيفية جعله، هل يجعل على نحو الأصل أو على نحو الأمارة. فحينئذ النكتة النفسية لا مدخلية لها في ملاك الجعل، نعم لها مدخلية في كيفية الجعل، ومن هنا في هذه الحال لا يكون جعل الاستصحاب حينئذ مغايرا لجعل الأمارة أو مغايرا لجعل الأصل، حتى نقول هو ليس حكما ظاهريا، بل يكون خاضعا لملاكه الخاص ويكون مجهولا في ظرف الشك في الحكم الواقعي، ولكن نستعين بتلك النكتة النفسية حتى نحدد كيفية الجعل وأننا نجعله على نحو الأمارة أم على نحو الأصل. فلذلك يقول ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الأساس عن كونه حكما ظاهريا طريقيا، لأن النكتة النفسية ليست هي الداعي لأصل جعله، حتى يورد علينا بأنه لماذا تكون حينئذ حكما ظاهريا، والحال أنها لم تنشأ مما نشأت لا من قوة احتمال ولا من قوة محتمل. يقول لا، هنا النكتة ليست هي الملاك، فإذا لم تكن هي الملاك في الواقع قد تكون خاضعة إما لقوة احتمال أو لقوة محتمل، ولكن في مقامنا يوجد عندنا مشكلة في تحديد اتجاهه، فلذلك نستعين بالنكتة النفسية لتحديد الاتجاه، بل هي الدخيلة في تعيين كيفية جعله، فتكون النكتة الموجودة هذه المذكورة سبب لتقديم احتمال البقاء وترجيحه على احتمال الارتفاع، وليست هي السبب المباشر للحكم بالاستصحاب ولجعل هذا الاستصحاب. وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا عمليا. لماذا؟ لأن ضابط الأمارة لا ينطبق عليه، لأن الميزان في الأصل الذي لا تثبت به. هنا يأتي شخص ويقول أنه حينئذ نحن رجحنا قوة، رجحنا العفو الأحكام، يعني البقاء، رجحنا البقاء، احتمال البقاء على احتمال الحدوث مثلا. حينئذ في هذه الحالة يأتي شخص ويقول ولكن مع ذلك لماذا في هذه الحال جعلناها أصلا ولم نجعلها أمارة؟ هي حكم ظاهري، سلمنا حكم ظاهر، ولكن في هذه الحالة لماذا جعلناها أصلا ولم نجعلها أمارة؟ يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أن ميزان الأمارية الذي هو يراعى قوة الاحتمال صحيح ليس موجودا فيها، ولكن استعانة بتلك النكتة لعله في هذه الحالة ينسجم مع مراعاة قوة الاحتمال وينسجم مع مراعاة قوة المحتمل. يقول لا، لجأنا إلى ضابط آخر يعيننا في تحديد هويتها، وما هو؟ يقول أن تقدم عندنا سابقا أن الأمارة، أن هذا الحكم الظاهري حتى يكون أمارة لابد في هذه الحالة أن نقول أنه حجة في لوازمه العقلية، فكل حكم ظاهري يكون حجة في لوازمه العقلية هو أمارة، وكل حكم ظاهري ليس حجة في لوازمه العقلية فهو أصل. في مقامنا نقول هذه النقطة التي استعنا بها لتحديد كيفية الجعل حينئذ لعلها مختصة فقط بالمدلول المدلول المطابقي ولا تمتد إلى المدلول الالتزامي. فحينئذ إذا لم تكن ممتدة إلى المدلول الالتزامي فالنكتة التي حددت لنا كيفية جعل الاستصحاب حينئذ ليست موجودة إلا على مستوى المدلول المطابقي، فتكون هذه النكتة هي السبب في جعل الحجية للاستصحاب مثلا ولكن بلحاظ مدلوله المطابقي، أما المدلول الالتزامي فلا، فيكون ميزان الأصلية موجود فيها ولا يكون موجودا فيه ولا تكون ميزان الأمرية موجودا فيه. فمن هنا يقول على هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا. لماذا أصل؟ لأن الميزان في الأصل الذي لا تثبت به اللوازم على القاعدة عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضا، فهنا في هذه الحال لم تراع فيه قوة الاحتمال محضا فلا تكون اللوازم العقلية حجة، فبالتالي لا يكون أمارة، سواء كان الملحوظ فيه قوة المحتمل أو نكتة نفسية لا يهم هنا في هذه الحال. المهم أن الحكم الظاهر الذي يكون حجة في لوازمه العقلية والذي يراعى فيه قوة الاحتمال ليس موجودا في مقامنا بغض النظر عن وجود قوة محتمل أو وجود حالة نفسية النكتة النفسية، لأن النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة. هنا يقول شخص في هذه الحالة إذا ما هو المراعى في الاستصحاب؟ المراعى في الاستصحاب هو النكتة النفسية، وهذه النكتة النفسية إذا كانت هي المحدد فلماذا لا نقول بامتدادها للمدلول الالتزامي؟ يقول لأن النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة إلا على المدلول المطابق للأصل، فلا يلزم من التعبد به أي بمدلول المطابق للأصل التعبد باللوازم، إذ بحسب المدلول المطابق الميل الطبعي والعادة تقتضي ترجيح الاحتمال السابق مثلا، أما في بلحاظ المدلول الالتزامي هذه النقطة قد لا تكون موجودة، فحينئذ في هذه الحال لا يكون الاستصحاب حجة في مدلولاته الالتزامية فيكون أصلا عمليا ولا يكون أمارا. كيفية الاستدلال يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.